بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع. ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى. موضوع درس اليوم هو تفسير سورة النصر. نستهل الدرس بتلاوة يبدأها أبو الفضل، فعلى بركة الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول ابن كثير رحمه الله: تفسير سورة إذا جاء نصر الله والفتح، وهي مدنية. قال: قد تقدم أنها تعدل ربع القرآن، وإذا زلزلت تعدل ربع القرآن. وقال النسائي: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، أخبرنا جعفر عن أبي العميس، وتحول الحديث. قال: وأخبرنا أحمد بن سليمان، حدثنا جعفر بن عون، حدثنا أبو العميس عن عبد المجيد بن سهيل عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: قال لي ابن عباس: يا ابن عتبة، أتعلم آخر سورة من القرآن نزلت؟ قلت: نعم، إذا جاء نصر الله والفتح. قال: صدقت. وروى الحافظ أبو بكر البزار والبيهقي من حديث موسى ابن عبيدة الربلي عن صدقة ابن يسار عن ابن عمر قال: أنزلت هذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم أوسط أيام التشريق، فعرف أنه الوداع، فأمر براحلته القصوى فرحلت، ثم قام فخطب الناس فذكر خطبته المشهورة. وقال الحافظ البيهقي: أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ابن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار حدثنا الأصفاطي حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا عباد بن العوام عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس قال لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة وقال إنه قد نعيت إلي نفسي فبكت ثم ضحكت وقالت أخبرني أنه نعيت إليه نفسه فبكيت ثم قال اصبري فإنك أول أهلي لحاقا بي فضحكت. وقد رواه النسائي كما سيأتي بدون ذكر فاطمة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال قال البخاري حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال لما يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله فقال عمر إنه ممن علمتم فدعاهم ذات يوم فأدخله معهم. قال فما رأيت أنه دعاني فيهم يومئذ إلا ليريهم. فقال ما تقولون في قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا إذا نصرنا وفتح علينا أو إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. فقال لي أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت لا. فقال ما تقول؟ فقلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له. قال إذا جاء نصر الله والفتح فذلك علامة أجلك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وقال عمر لا أعلم منها إلا ما تقول. تفرد به البخاري. قال ابن كثير تفرد به البخاري. وروى ابن جرير عن محمد بن حميد عن مهران عن الثوري عن عاصم عن ابي رزين عن ابن عباس فذكر مثل هذه القصة أو نحوها. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن فضيل حدثنا عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعيت إلي نفسي لأنه مقبوض في تلك السنة. تفرد به أحمد. وروى العوفي عن ابن عباس مثله. وهكذا قال مجاهد وأبو العالية والضحاك وغير واحد إنه أجل إنها أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعي إليه. وقال ابن جرير حدثني إسماعيل ابن موسى حدثنا الحسين ابن عيسى الحنفي عن معمر عن الزهري عن أبي حازم عن ابن عباس قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة إذ قال الله أكبر الله أكبر جاء نصر الله والفتح جاء أهل اليمن. قيل يا رسول الله وما أهل اليمن؟ قال قوم رقيقة قلوبهم لينة طباعهم الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية. ثم رواه عن ابن عبد الأعلى عن ابن ثور عن معمر عن عكرمة مرسلا. وقال الطبراني حدثنا زكريا بن يحيى حدثنا أبو كامل الجحدري حدثنا أبو عوانة عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس قال لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح حتى ختم السورة قال نعيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه حين نزلت قال فأخذ بأشد ما كان قط اجتهادا في أمر الآخرة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك جاء الفتح ونصر الله وجاء أهل اليمن فقال رجل يا رسول الله وما أهل اليمن قال قوم رقيقة قلوبهم لينة طباعهم الإيمان يمان والفقه يمان وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس قال لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد نعيت إليه نفسه فقيل إذا جاء نصر الله والفتح السورة كلها حدثنا وكيع قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن أبي رزين أن عمر سأل ابن عباس عن هذه الآية إذا جاء نصر الله والفتح قال لما نزلت نعيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه وقال الطبراني حدثنا إبراهيم بن أحمد بن عمر الوكيعي حدثنا أبي حدثنا جعفر بن عون عن أبي العميس عن أبي بكر ابن أبي الجهم عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال آخر سورة نزلت من القرآن جميعا إذا جاء نصر الله والفتح قال عن أبي البختري الطائي عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لما نزلت هذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ختمها فقال الناس حيز وأنا وأصحابي حيز وقال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية فقال له مروان كذبت يعني كذب أبا سعيد مروان كذب الصحابي أبا سعيد الخدري قال فقال له مروان كذبت وعنده رافع ابن خديج وزيد بن ثابت قاعدان معه على السرير فقال أبو سعيد لو شاء هذان لحدثاك ولكن هذا يخاف أن تنزعه عن عرافة قومه وهذا يخشى أن تنزعه عن الصدقة فرفع مروان عليه الدرة ليضربه فلما رأي ذلك قال صدق تفرد به أحمد وهذا الذي أنكره مروان على أبي سعيد ليس بمنكر فقد ثبت من رواية ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح لا هجرة ولكن جهاد ونية ولكن إذا استنفرتم فانفروا أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما قال ابن كثير فالذي فسر به بعض الصحابة من جلساء عمر رضي الله عنهم أجمعين من أنه قد أمرنا إذا فتح الله علينا المدائن والحصون أن نحمد الله ونشكره ونسبحه يعني نصلي له ونستغفره معنى مليح صحيح وقد ثبت له شاهد من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وقت الضحى 8 ركعات فقال قائلون هي صلاة الضحى وأجيبوا بأنه لم يكن يواظب عليها فكيف صلاها ذلك اليوم وقد كان مسافرا لم ينوي الإقامة بمكة ولهذا أقام فيها إلى آخر شهر رمضان قريبا من 19 يوما يقصر الصلاة ويفطر هو وجميع الجيش. اللهم صل وسلم على رسول الله. وكانوا نحو من 10,000. قال هؤلاء وإنما كانت صلاة الفتح. قالوا فيستحب لأمير الجيش إذا فتح بلدا أن يصلي فيه أول ما يدخله 8 ركعات. وهكذا فعل سعد بن أبي وقاص يوم فتح مكة يوم فتح المدائن وهكذا فعل سعد بن أبي وقاص يوم فتح المدائن. ثم قال بعضهم يصليها كلها بتسليمة واحدة. والصحيح أنه يسلم من كل ركعتين كما ورد في سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم يوم الفتح من كل ركعتين. وأما ما فسر به ابن عباس وعمر رضي الله عنهما أن هذه السورة نعي فيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه الكريمة، واعلم أنك إذا فتحت مكة وهي قريتك التي أخرجتك ودخل الناس في دين الله أفواجا فقد فرغ شغلنا بك في الدنيا، فتهيأ للقدوم علينا والوفود إلينا، فالآخرة خير لك من الدنيا ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولهذا قال فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال النسائي أخبرنا عمرو بن منصور حدثنا محمد بن محبوب حدثنا أبو عوان عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس قال لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخر السورة قال نعيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه حين أنزلت، فأخذ في أشد ما كان اجتهادا في أمر الآخرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك جاء الفتح وجاء نصر الله وجاء أهل اليمن. فقال رجل يا رسول الله وما أهل اليمن؟ قال قوم رقيقة قلوبهم لينة قلوبهم، الإيمان يمان والحكمة يمانية والفقه يمان. قال وقال البخاري حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مشروق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. وأخرجه بقية الجماعة إلى الترمذي من حديث منصور له. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن أبي عدي عن داود عن الشعبي عن مسروق قال قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر في آخر أمره من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. وقال إن ربي كان أخبرني أني سأرى علامة في أمتي وأمرني إذا رأيتها أن أسبح بحمده وأستغفره إنه كان توابا، فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال ورواه مسلم من طريق داود وهو ابن أبي هند له. وقال ابن جرير حدثنا أبو السائب حدثنا حفص حدثنا عاصم عن الشعبي عن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر أمره لا يقوم ولا يقعد ولا يذهب ولا يجي إلا قال سبحان الله وبحمده. فقلت يا رسول الله إنك تكثر من سبحان الله وبحمده لا تذهب ولا تجيء ولا تقوم ولا تقعد إلا قلت سبحان الله وبحمده. قال إني أمرت بها. فقال إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخر السورة. قال ابن كثير غريب قال ابن كثير غريب وقد كتبنا حديث كفارة المجلس من جميع طرقه وألفاظه في جزء مفرد فيكتب ها هنا. وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله والفتح كان يكثر إذا قرأها وركع أن يقول سبحان الله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي إنك أنت التواب الرحيم ثلاثا. تفرد به أحمد ورواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن عمرو بن مرة عن شعبة عن أبي إسحاق به. قال ابن كثير والمراد بالفتح ها هنا فتح مكة قولا واحدا، فإن أحياء العرب كانت تتلوم بإسلامها فتح مكة يقولون إن ظهر على قومه فهو نبي، فلما فتح الله عليه مكة دخلوا في دين الله أفواجا، فلم تمضي سنتان حتى استوسقت جزيرة العرب إيمانا، ولم يبق في سائر قبائل العرب إلا مظهر للإسلام ولله الحمد والمنة. قال وقد روى البخاري في صحيحه عن عمرو بن سلمة قال لما كان الفتح بادر كل قوم بإسلامهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت الأحياء تتلوم بإسلامها فتح مكة يقولون دعوه وقومه فإن ظهر عليهم فهو نبي الحديث. قال ابن كثير وقد حررنا غزوة الفتح في كتابنا السيرة، فمن أراد فليراجعه هناك ولله الحمد والمنة. قال وقال الإمام أحمد حدثنا معاوية ابن عمرو حدثنا أبو إسحاق الأوزاعي حدثني أبو عمار حدثني جار لجابر ابن عبد الله قال قدمت من سفر فجاءني جابر ابن عبد الله فسلم علي فجعلت أحدثه عن افتراق الناس وما أحدثوا، فجعل جابر يبكي ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس دخلوا في دين الله أفواجا وسيخرجون منه أفواجا. آخر تفسير سورة النصر ولله الحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين وللمؤمنين والمؤمنات. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى تفسير سورة النصر وهي مكية
مدنية
قال وقد تقدم أنها تعدل ربع القرآن، وإذا زلزلت تعدل ربع القرآن. وقال النسائي أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا جعفر عن أبي العميس حاء، وأخبرنا أحمد بن سليمان حدثنا جعفر بن عون حدثنا أبو العميس عن عبد المجيد بن سهيل عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال قال لي ابن عباس رضي الله عنهما يا ابن عتبة أتعلم آخر سورة من القرآن نزلت؟ قلت نعم، إذا جاء نصر الله والفتح. قال صدقت. وروى الحافظان أبو بكر البزار والبيهقي من حديث موسى بن عبيدة الربذي عن صدقة بن يسار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نزلت هذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم أوسط أيام التشريق، وعرف أنه الوداع، فأمر براحلته القصوى ورحلت، ثم قام فعرف أنه الوداع فأمر براحلته القصوى ورحلت ثم قام فخطب
وفي تلك الخطبة لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، فقيل حجة الوداع.
ثم قام فخطب الناس فذكر خطبته المشهورة. وقال الحافظ البيهقي: أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار، حدثنا الأصفاطي، حدثنا سعيد بن سليمان، حدثنا عباد بن العوام عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة وقال: إنه قد نعيت إلي نفسي، فبكت ثم ضحكت وقالت: أخبرني أنه نعيت إليه نفسه فبكيت، ثم قال: اصبري فإنك أول أهلي لحاقا بي فضحكت. وقد رواه النسائي كما سيأتي بدون ذكر فاطمة رضي الله عنها. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: قال البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر فكأن بعضهم وجد في نفسي، فقال: لما تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر رضي الله عنه: إنهم ممن علمتم. فدعاهم ذات يوم فأدخلهم معه، فما رأيت أنه دعاني فيهم يومئذ إلا ليريهم. فقال: ما تقولون في قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفر إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. فقال لي: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا. فقال: ما تقول؟ فقلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له. قال: إذا جاء نصر الله والفتح فذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا أعلم منها إلا ما تقول. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: تفرد به البخاري. وروى ابن جرير عن محمد بن حميد عن مهران عن الثوري عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس رضي الله عنهما فذكر مثل هذه القصة أو نحوها. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن فضيل، حدثنا عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعيت إلي نفسي، لأنه مقبوض في تلك السنة. تفرد به الإمام أحمد. وروى العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله. وهكذا قال مجاهد وأبو العالي والضحاك وغير واحد أنها أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعي إليه. وقال ابن جرير: حدثني إسماعيل بن موسى، حدثنا الحسين بن عيسى الحنفي عن معمر عن الزهري عن أبي حازم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة إذ قال: الله أكبر الله أكبر، جاء نصر الله والفتح، جاء أهل اليمن. قيل: يا رسول الله، وما أهل اليمن؟ قال: قوم رقيقة قلوبهم، لينة طباعهم، الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية. ثم رواه عن عبد الأعلى عن ابن ثور عن معمر عن عكرمة مرسلا.
ثم رواه عن ابن عبد الأعلى
عن ابن ثور عن معمر عن عكرمة مرسلا. وقال الطبراني: حدثنا زكريا بن يحيى، حدثنا أبو كامل الجحدري، حدثنا أبو عوانة عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح حتى ختم الصورة قال: نعيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه حين نزلت. قال: فأخذ بأشد ما كان قط اجتهادا في أمر الآخرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: جاء الفتح ونصر الله وجاء أهل اليمن. فقال رجل: يا رسول الله، وما أهل اليمن؟ قال: قوم رقيقة قلوبهم لينة طباعهم، الإيمان يمان والفقه يمان. وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح، علم النبي صلى الله عليه وسلم أن قد نعيت إليه نفسه، فقال: إذا جاء نصر الله والفتح الصورة كلها. قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن أبي رزين أن عمر رضي الله عنهما سأل ابن عباس عن هذه الآية: إذا جاء نصر الله والفتح. قال: لما نزلت نعيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. وقال الطبراني: حدثنا إبراهيم بن أحمد بن عمر
الوكيعي
حدثنا أبي حدثنا جعفر بن عون عن أبي عميس عن أبي بكر بن أبي الجهم عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: آخر سورة نزلت من القرآن جميعا إذا جاء نصر الله والفتح. وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري الطائي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما نزلت هذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح، قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ختمها فقال: الناس حيز وأنا وأصحابي حيز. وقال: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. فقال له مروان: كذب. وعنده رافع بن خديج رضي الله عنه وزيد بن ثابت رضي الله عنه قاعدان معه على السرير. فقال أبو سعيد رضي الله عنه: لو شاء هذان لحدثاك، ولكن هذا يخاف أن تنزعه عن عرافة قومه، وهذا يخشى أن تنزعه عن الصدقة. فرفع مروان إليه الدر ليضربه، فلما رأيا ذلك قالا: صدق. تفرد به الإمام أحمد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا الذي أنكره مروان على أبي سعيد ليس بمنكر، فقد ثبت من رواية ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح: لا هجرة ولكن جهاد ونية، ولكن إذا استنفرتم فانفروا. أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: فالذي فسر به بعض الصحابة من جلساء عمر رضي الله عنهم أجمعين من أنه قد أمرنا إذا فتح الله علينا المدائن والحصون أن نحمد الله ونشكره ونسبحه، يعني نصلي له ونستغفره، معنى مليح صحيح. وقد ثبت له شاهد من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وقت الضحى 8 ركعات. فقال قائلون: هي صلاة الضحى، وأجيبوا بأنه لم يكن يواظب عليها، فكيف صلاها ذلك اليوم وقد كان مسافرا لم ينوي الإقامة بمكة؟ ولهذا أقام فيها إلى آخر شهر رمضان قريبا من 19 يوما، يقصر الصلاة ويفطر هو وجميع الجيش، وكانوا نحو من 10,000. قال هؤلاء: وإنما كانت صلاة الفتح. قالوا: فيستحب لأمير الجيش إذا فتح بلدا أن يصلي فيه أول ما يدخله 8 ركعات. وهكذا فعل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يوم فتح المدائن. ثم قال بعضهم: يصليها كلها بتسليمة واحدة. قال الحافظ ابن كثير: والصحيح أنه يسلم من كل ركعتين، كما ورد في سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم يوم الفتح من كل ركعتين. وأما ما فسر به ابن عباس رضي الله عنهما وعمر رضي الله عنهما من أن هذه السورة نعي فيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه الكريمة، وأعلم أنك إذا
واعلم
أنك إذا فتحت مكة وهي قريتك التي أخرجت، ودخل الناس في دين الله أفواجا فقد فرغ شغلنا بك في الدنيا.
نعم.
فتهيأ للقدوم علينا والوفود إلينا، فالآخرة خير لك من الدنيا، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولهذا قال: فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. قال النسائي: أخبرنا عمرو بن منصور، حدثنا محمد بن محبوب، حدثنا أبو عوانة عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخر الصورة، قال: نعيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه حين أنزلت، فأخذ في أشد ما كان اجتهادا في أمر الآخرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: جاء الفتح وجاء نصر الله وجاء أهل اليمن. فقال رجل: يا رسول الله، وما أهل اليمن؟ قال: قوم رقيقة قلوبهم، لينة قلوبهم، الإيمان يمان والحكمة يمانية والفقه يمان. وقال البخاري: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. وأخرجه بقية الجماعة إلا الترمذي من حديث منصور به. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن أبي عدي عن داود عن الشعبي عن مسروق قال: قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر في آخر أمره من قول: سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه. وقال: إن ربي كان أخبرني أني سأرى علامة في أمتي، وأمرني إذا رأيتها أن أسبح بحمده وأستغفر إنه كان توابا، فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. رواه مسلم من طريق داود وهو ابن أبي هند به. وقال ابن جرير: حدثنا أبو السائب، حدثنا حفص، حدثنا عاصم عن الشعبي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر أمره لا يقوم ولا يقعد ولا يذهب ولا يجيء إلا قال: سبحان الله وبحمده. فقلت: يا رسول الله، إنك تكثر من سبحان الله وبحمده، لا تذهب ولا تجيء ولا تقوم ولا تقعد إلا قلت سبحان الله وبحمده. قال: إني أمرت بها. فقال: إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخر الصورة. قال الحافظ ابن كثير: غريب. قال: وقد كتبنا حديث كفارة المجلس من جميع طرقه وألفاظه في جزء مفرد فيكتب هاهنا. وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله والفتح، كان يكثر إذا قرأها وركع أن يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي، إنك أنت التواب الرحيم، ثلاثا. تفرد به الإمام أحمد. ورواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن عمرو بن مرة عن شعبة عن أبي إسحاق به. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: والمراد بالفتح هاهنا فتح مكة قولا واحدا، فإن أحياء العرب كانت تتلوم بإسلامها فتح مكة، يقولون انتظر
تنتظر بإسلامها،
يقولون إن ظهر على قومه فهو نبي، فلما فتح الله عليه مكة دخلوا في دين الله أفواجا، فلم تمض سنتان حتى استوسقت جزيرة العرب إيمانا، ولم يبق في سائر قبائل العرب إلا مظهر للإسلام، ولله الحمد والمنة. وقد روى البخاري في صحيحه عن عمرو بن سلمة قال: لما كان الفتح بادر كل قوم بإسلامهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت الأحياء تتلوم بإسلامها فتح مكة.
يعني لا تريد أن تتعجل خشية أن يعني تلوم نفسها، فتتلوم بإسلامها فتح مكة، تنتظر فتح مكة حتى يعني لا تلوم بتعجلها.
يقولون دعوه وقومه فإن ظهر عليهم فهو نبي. الحديث. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقد حررنا غزوة الفتح في كتابنا السيرة، فمن أراده فليراجعه هناك، ولله الحمد والمنة. وقال الإمام أحمد: حدثنا معاوية بن عمرو، حدثنا أبو إسحاق عن الأوزاعي، حدثني أبو عمار، حدثني جار لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قدمت من سفر فجاءني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسلم علي، فجعلت أحدثه عن افتراق الناس وما أحدثه، فجعل جابر رضي الله عنهما يبكي، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس دخلوا في دين الله أفواجا وسيخرجون منه أفواجا. آخر تفسير سورة النص، ولله الحمد والمنة.
سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك ونتوب إليك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: ماذا على المرأة المنتقبة في العمرة؟ طبعا لا تنتقب على إحرام، إذا أحرمت لا تنتقب ولا تلبس القفازين، ولكن تسدل على وجهها الخمار إذا حذاها أجانب رجال، فتسدل الخمار ولا يحتاج عصابة ولا يحتاج شيء، والنقاب لا تنتقب ولا تلبس القفازين. قال: وماذا عليها إذا بقي عليها، هل تخلع نقابها؟ وماذا عليها إذا بقي عليها، ما أدري شو أنا. على كل حال هي لا تنتقب المرأة إذا أحرمت، ولكن تسدل الخمار إذا حاذاها الأجانب. تقول عائشة رضي الله عنها: كنا نحرم في وجوهنا، فإذا حاذانا الركبان سدلنا، وإذا جاوزونا كشفنا. اللهم صل وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله. قال: هل يشرع عند سماع الإمام في الصلاة الجهرية أن نستعيد من عذاب النار عند مروره بآيات العذاب، وسؤاله الجنة عند مروره بآيات التواب؟ هذه ثمرة الاستماع، لا بأس يعني تستعيد ولو بقلبك، تتعظ تسمع القرآن وتتعظ وتستعيد من آيات تستعيد عند ذكر آيات الوعيد، وتسأل الله عند ذكر الآيات التي فيها ذكر الثواب. هو الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة، فلا يمر بآية رحمة إلا سأل، ولا بآية عذاب إلا استعاد. وعلى كل حال يعني إن شاء الله الذي يجوز في النافلة يجوز في الفريضة، والله أعلم. هل فيه نص يمنع من الفريضة؟ وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فلا ينافي الاستماع والإنصات أن يسأل الله بقلبه ويستعيذ بقلبه. والله أعلم. تعاقدت الشركة التي أعمل فيها مع إحدى العيادات الطبية كبرنامج رعاية صحية للموظفين، وذلك بدفع مبلغ ثابت شهريا للحياة للعيادة لكل موظف، سواء تم العلاج بهذه القيمة أو بقيمة أقل منها أو لم أعالج بالمرة، مع العلم بأنه لا يتم استقطاع أي مبلغ من مرتب الموظف. فهل لي أن أستفيد من هذا البرنامج أم أنه لا يجوز؟ ومن حقك، يعني من حقك أنك إذا مرضت أن تتعالج. استجاب الله دعاك وجزاك خيرا وأدخلنا وإياكم جميعا الجنة بغير حساب ولا عذاب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.